أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. ثم أما بعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم، واهدنا وتكرم، سبحانك الأعز الأكرم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم إنا قد ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا ربنا مغفرة من عندك، وارحمنا برحمة من عندك تغنينا بها ربنا عمن سواك. اللهم أنزلا علينا في لحظتنا هذه، في يومنا هذا، رحمات من عندك. اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعف عنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. نتدارس بحول الله تعالى الذكرى السابع من خلال هذه السلسلة المباركة في شرح أذكار الصباح والمساء. روى أبو داود واللفظ له والنسائي وابن ماجه والحاكم، وقال صحيح الإسناد، وهو في مسند الإمام أحمد وعند البخاري في الأدب المفرد، ورواه ابن حبان وابن أبي شيبة وطبراني في الدعاء، وابن السني والبيهقي في الدعوات، وحسنه الحافظ ابن حجر في أمالي الأذكار كما ذكر ذلك ابن علان صاحب الفتوحات الربانية، وصححه ابن حبان والنووي والعلامة الشيخ الألباني والشيخ مقبل ابن هادي والشيخ مصطفى العدوي، فهو حديث صحيح إن شاء الله تعالى. والحديث من رواية ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات أو الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. هذا الحديث ورد بألفاظ مقاربة، فورد بصيغة اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة دون ذكر العفو. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي دون ذكر ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. وفي رواية البزار التي صححها الشيخ الألباني لكن من حديث ابن عباس لا من حديث ابن عمر: اللهم إني أسألك العفة والعافية. فهمتم الألفاظ المختلفة في هذا الحديث حتى تنوع بين هذه الصيغ، فهي صيغ صحيحة إن شاء الله تعالى، يعني أن تقول اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. في رواية: اللهم إني أسألك العفة والعافية مباشرة في دنياي وديني وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. تعالوا نتأمل هذا الحديث المبارك وما اشتمله هذا الذكر من المعاني الإيمانية. تقول في البداية: اللهم إني أسألك، أي أنا العبد الذليل الفقير بين يديك ربي، لا أسأل أحدا غيرك ولا أطلب من سواك، لأني ممتثل لأمرك. فأنت قلت: واسأل الله من فضله، وأنت أمرتنا بسؤالك وحدك، فقلت: أدعوني أستجب لكم، وها أنا ذا أمتثل لأمرك ربي، وأمتثل لأمر رسولك صلى الله عليه وسلم الذي قال: إنه من لم يسأل الله تعالى يغضب عليه. الحديث رواه الترمذي وصححه الألباني. فها أنا يا رب أدعوك وأتوسل إليك أن ترزقني هذه المنح وتلك العطايا. اللهم، وقد تدارسناها عند ذكر سيد الاستغفار، وقلنا أن المعنى يا الله، وأن هذه الميم التي تضمها تستشعر فيها أنك ترتمي بين يدي ربك لكي تعيش هذا المعنى الإيماني العظيم، أن تذوق شيئا من حنان ربك وتستشعر دفء هذا المعنى وحنانا من لدن. اللهم تستغيث تستجير، تسأل الله تعالى أن يمن عليك بحفظه وحنانه وأمانه. اللهم إني أسألك، إني أسألك، وأنت تقولها هكذا باستشعار معنى الضعف ومعنى الفقر والانكسار، تتضرع إلى رب العالمين: اللهم إني أسألك، أسألك العفو. في مسند الإمام أحمد وحسنه الشيخ أحمد شاكر من حديث علي رضي الله عنه قال: ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله حدثنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال: وسأفسرها لك يا علي، ما أصابكم أي من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فبما كسبت أيديكم. والله تعالى أكرم من أن يثني عليهم العقوبة في الآخرة وما عفى الله تعالى عنه في الدنيا، فالله تعالى أحلم من أن يعود بعد عفوه. الله أكبر. أما المصائب وأما البلايا وأما ضنك العيش فبما كسبت أيدينا، فإنها عقوبات الذنوب والمعاصي عباد الله. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ولاحظوا لفظ الكسب الذي يعني شيئا من الاجتهاد في تكسب هذه البلايا هذه المعاصي. فبما كسبت أيديكم، وهل تكسب؟ أليس هو الخسران؟ ولكن الفعل الكسبي يخالف الفعل الذي يكون بدهيا فطريا، فإن الكسب يحتاج إلى شيء من المشقة، يحتاج إلى شيء من الجهد. أما الشيء الذي يأتي هكذا، يأتي سليقة يكون من عادته، فإنه لا يحتاج إلى ذلك. كسبت الأيدي، كسبت والله ما كسبت ولا ربحت، وإنما خسرت وحق عليها الندم والشقاء. فبما كسبت أيديكم، لكن انظر إلى جمال صفات ربك، انظري إلى عفو ربك يعفو عن كثير. وإذا قال الله كثير، فهل تظن مثل هذا يحد؟ كثير كثرة ربما لا تتناهى، يعفو يعفو سبحانه ويصفح. فما يصيبنا من اللأواء والأمراض والأدواء والعقوبات والبلاء فبما كسبت الأيدي. لكن انظر إلى المعنى الجميل، لا يثني عليه العقوبة في الآخرة بعد أن عفى عنه في الدنيا، لا يجمع عليه هذا وذاك، بعد أن ابتلي في الدنيا، بعد أن ناله شيء من العقاب لا يوازي حجم الإجرام، عفى وتجاوز ولم يثني عليه عقوبة في الآخرة. الله أكرم، الله أكرم. هنا تذكر هذا الاسم وتعبد الله تعالى به، اسمه العفو واسمه الأكرم. أكرم من أن يثني عليه العقوبة فيجمع عليه العقوبة في الدنيا والآخرة، الله أكرم من أن يثني عليهم العقوبة في الآخرة وما عفى الله تعالى عنه في الدنيا، فالله أحلم. ها هنا الاسم الثالث، حليم. صنعت وصنعت وهو يراك ويعلم سرك ويعلم علنك ويسمع كلامك، ورأى ما يغضبه ورأى ما يستوجب سخطه، ثم حلم فلم يعاجل بالعقوبة بل عفا. إن أنت أخذت الطريق إلى ربك وإن أنت استعفيت ربك، الله أكرم من أن يثني عليهم العقوبة في الآخرة وما عفى الله تعالى عنه في الدنيا، فالله تعالى أحلم من أن يعود بعد عفوه. فتذكر هذه الأسماء الثلاثة وأنت تقول اللهم إني أسألك العفو، تذكر اسمه الأكرم، تذكر اسمه الحليم، تذكر اسمه العفو. وحقيقة العفو كما يقول ابن فارس في مقاييس اللغة، مادة العين والفاء والواو تدل على معنيين، الأول ترك الشيء والآخر طلبه، تركه وطلبه. قال تعالى خذ العفو، أي عليك أن تتعاطى العفو عن الناس فتترك عقوبتهم وتطلب الصفح عنهم. فقولك اللهم إني أسألك العفو، أي يا رب أسألك ترك العقوبة والعافية، أي السلامة من الآثام ومن آثارها. قال الجوهري عفوت عن ذنبه إذا تركته ولم تعاقبه، وأما العافية فإنها دفاع الله عن العبد، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وفي مسند الإمام أحمد وصححه الأرنؤوط أن أبا بكر رضي الله عنه خطب الناس فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله لم يعطي في الدنيا خيرا من اليقين والمعافاة، يا أيها الناس إن الناس لم يعطوا في الدنيا خيرا من اليقين والمعافاة فسألوهما الله عز وجل. أعظم شيء، أكبر شيء أن تعطى اليقين والمعافاة، أن يعافيك الله عز وجل. يقال عافاه الله، أي وهب له العافية من العلل والبلايا. المعافاة أن يعافيك الله من الناس ويعافيهم منك، أي يغنيك عنهم ويغنيهم عنك، يصرف أذاهم عنك ويصرف أذاك عنهم. وقد جاء عن أبي راشد الحيراني قال أتيت عبد الله ابن عمرو بن العاص فقلت له حدثنا مما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألقى إلي صحيفة فقال هذا ما كتب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فنظرت فإذا فيها أن أبا بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله علمني ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت. فقال يا أبا بكر قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. لا أجر إلى مسلم أذى فيصرف الله أذايا عن الناس ويغني الناس عني وكذا يكون الشأن مني. وسوف نتدارس هذا الحديث عما قريب إن شاء الله تعالى. فنسأل الله تعالى العفو الذي هو معناه التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فنسأل الله العفو اعف عنا يا رب. يرى الغزالي وهذا في كتابه المقصد الأسنى أن العفو قريب من المغفرة لكن العفو أبلغ. يقول لأن الغفران ينبئ عن الستر أما العفو فينبئ عن المحو. الله أكبر. عفا محا لذا يقال عفا آثاره أي محا تلك الآثار. فإذا غفر ستر وإذا عفا محا. فاللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. لذا كان حظ العبد من ذلك لا يخفى وهو أن يعفو عن كل من ظلمه بل يحسن إليه كما يرى الله تعالى محسنا في الدنيا إلى العصاة من أمثالنا وإلى الكفرة غير معاجل لهم بالعقوبة بل ربما يعفو عنهم بأن يتوب عليهم وإذا تاب عليهم محى سيئاتهم إذا التائب من الذنب كمن لا ذنب له وهذا غاية المحو للجناية فاللهم لك الحمد. ويرى الفيروز أبادي في كتابه بصائر ذوي التمييز أن الصفحة أبلغ من العفو. يقول فقد يعفو الإنسان ولا يصفح أما الصفح فأن توليه صفحة جديدة صفحة جميلة صفحة جديدة مع الله تبارك وتعالى إذا صفح عنك. فهذه المعاني الجميلة للمغفرة والعفو والصفح. فاللهم نسألك أن تعفو عنا وأن تغفر لنا وأن تصفح عنا بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. وقد جمع الله عز وجل بين هذه المعاني كلها في سورة التغابن في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. فهذا اختلف أهل العلم في بيانه كما قلت لكم. يرى الغزالي أن العفو أبلغ من الستر، ويرى الفيروز أبادي أن الصفح أبلغ من العفو. وذهب أبو البقاء الكفوي في كتابه الكليات إلى أن بين العفو والمغفرة فروقا. قال أن الغفران يقتضي إسقاط العقاب ونيل الثواب، إذن المغفرة يسقط العقوبة ويجزي المثوبة، ولا يستحقه إلا المؤمن، ولا يكون إلا في حق الباري سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى المختص بذلك وحده بالعفو والمغفرة. أما العفو قال فإنه يقتضي إسقاط اللوم والعتاب والذم، لن يلومك، لن يعاتبك، ولا يقتضي نيل الثواب، وهذا يستعمل في حق العبد أبدا. يعني إذا أنت عفوت عن أحد من الناس معناه أنك لن تعاتبه ولن تعاقبه. وكانوا يقولون من علامة العارف الذي قد عرف ربه أنه لا يحاسب ولا يعاقب ولا يعاتب، يعفو ليعفى عنه. وقيل أن العفو قد يكون قبل العقوبة أو بعدها، يعني إذا عفوت عنه قد يكون قبل حدوث العقوبة أو أن يعاقب ثم يعفو. أما الغفران فإنه لا يكون معه عقوبة أبدا، ولا يوصف بالعفو إلا القادر عليه. فعلى كلام الكفوي فإن المغفرة أعظم من منزلة العفو، وهذا ما تقتضيه سياق الآية أن العفو في البداية ثم الصفح ثم المغفرة. يرى أبو البقاء أن هذا الترتيب معناه في البداية تعفو، إذن لن نعاقب، لن نعاتب، لن نلوم. هذا في حق البشر، لأن من أزواجكم وأولادكم إذا أخلت الزوجة بطاعتها لزوجها ووقعت في بعض ما يكون من نزغ الشيطان أو حدث ذلك من قبل الأولاد، فإن الله سبحانه وتعالى يأمر الوالد الذي هو راع في بيته أن يعفو، فلا يلوم، لا يعاقب، لا يذم، ثم يصفح. وفي الصفح هنا أن يبدأ صفحة جديدة ثم يغفر، وهنا لا تكون عقوبة بل ينيله الثواب، بل يعطي له، بل يجزيه المكافأة، فتكون هذه أبلغ المنازل. إذن العفو يسقط العقاب، والمغفرة تستر الذنب وتصون من عذاب الخزي والفضيحة، بل وتكون المكافأة لا فقط مجرد الستر أو مجرد إسقاط العقاب. هذا كلام أبو البقاء الكفوي، وقد بينت لكم مذاهب العلماء، وحتى لا تتشتتوا هذه الأمور كلها في مجملها تعود على معاني أساسية. المعاني الأساسية أن العفو فيه تجاوز عن الذنب، فيه إسقاط للوم وإسقاط للعتاب والذم، لكنه يختلف عن الغفران في العفو لا يكون نيل للثواب ولا للمكافأة، أما في المغفرة فهذا وذاك، يسقط العقوبة وينيل الثواب على ما بينا من كلام أبي البقاء الكفوي. فنسأل الله تعالى العفو. علينا حتى نحقق هذا المعنى، هذا المعنى الجليل الذي توقفنا معه لأنه من الأهمية بمكان، أن نعفو حتى يعفى عنا. قال الله تبارك وتعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. في سنن أبي داود وصححه الألباني من حديث عبد الله بن عمر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كم نعفو عن الخادم يصنع بعض الأمور التي تستوجب منا أن نعاتبه وأن نلومه وأن ربما نرفع أصواتنا عليه لما يقع فيه من الأخطاء؟ فصمت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أعاد عليه الرجل الكلام فصمت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كانت الثالثة قال له النبي صلى الله عليه وسلم اعف عنه في كل يوم 70 مرة. الله أكبر، اعف عنه في كل يوم 70 مرة. هذا في شأن الخادم، فما يكون في حق الزوجة، فما يكون في حق الأولاد، فما يكون في حق الإخوة، فما يكون في حق الأخوات، فما يكون في حق الأقران والأصدقاء، فما يكون في حق أخيك في الله وأختك في الله. اعف عنه في كل يوم 70 مرة. وعن أبي بكر أنه قال بلغنا أن الله تعالى يأمر مناديا يوم القيامة فينادي: من كان له عند الله شيء فليقم، فيقوم أهل العفو فيكافئهم الله بما كان من عفوهم من الناس. الله سبحانه وتعالى يجعل في يوم القيامة رجل ينادي فيقول من كان له عند الله شيء فليقم. اللي عايز حاجة من ربنا، اللي ليه حاجة عند ربنا يقف. من سيقف؟ أهل العفو، فيكافئهم بما كان من عفوهم من الناس. وقال عمر كل الناس مني في حل. هذه التي سنخرج بها اليوم، وهذه التي الآن عاهد الله عليها، كل الناس مني في حل. يا شيخ فلان أذاني، يا شيخ فلان أضر بي، فلان تسبب في خراب بيتي، فلان أهمني، فلان أنزل بي كذا وكذا، فلان فلان، كل الناس مني في حل. قلها بقلبك وقوليها الآن واجمعي عليها اللسان والقلب، قولوها جميعا: كل الناس مني في حل، لي ذنوب أخشى أن ألقى الله بها، أسأل الله تعالى أن يعفو عني، فكل الناس مني في حل، أعد ذلك ليوم القيامة حتى يعفو الله عني، وحتى تكون لي المكافأة عند رب العالمين. وكان ابن مسعود رضي الله عنه في السوق يبتاع طعاما، كان يشتري بعض الطعام، فابتاع ثم طلب الدراهم، وكانت في عمامته فوجدها قد حلت. ابن مسعود حاطط الدراهم كصنيع كثير من الناس عندما يضعون أموالهم في العمامة، فلما تطلبها لم يجدها، ووجد العمامة قد حلت، فقال لقد جلست وإنها لمعي. فجعلوا يدعون على من أخذها، فلما أخذ يفتش ولم يجدها قال والله كانت معي وكنت وضعها في هذه العمامة. فأخذ الناس يدعون على السارق ويقولون اللهم اقطع يد السارق، اللهم اقطع يد السارق الذي أخذها، اللهم افعل به كذا. فقال عبد الله بن مسعود اللهم إن كان حمله على أخذها حاجة فبارك له فيها، وإن كان حمله جراء على الذنب فاجعل ذلك آخر ذنوبه. يا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. والله كلما تأمل الإنسان منا سير السلف، كلما طالعنا أخلاق الصحابة عرفنا قدرنا. مين منا يا جماعة ممكن يعمل كده؟ اتسرق ومعوش فلوس وكان عايز يشتري طعام، من منا يصنع ذلك؟ يقولون اللهم اقطع يد السارق، فيقول اللهم إن كان حمله على أخذها حاجة فبارك له فيها، وإن كان حملته جراء على الذنب فاجعله آخر ذنوبه. هذه أخلاق المؤمن. ولذا كان الحسن البصري يقول أفضل أخلاق المؤمن العفو، أعفو يعفى عنك. وروي أن زياد أخذ رجلا من الخوارج فأفلت منهم، فأخذ أخا له فقال له إن جئت بأخيك وإلا ضربت عنقك. فقال أرأيت إن جئتك بكتاب من أمير المؤمنين تخلي سبيلي؟ قال نعم. قال فأنا آتيك بكتاب من العزيز الحكيم وأقيم عليه شاهدين عدلين إبراهيم وموسى. ثم تلا أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. نعم، انظر إلى حكمة هذا الرجل وإلى فطنته، هذان شاهدان عدلان في صحف موسى وإبراهيم ألا تزر وازرة وزر أخرى. فقال زياد خلوا سبيله، هذا رجل قد لقن حجته. وروي أن راهبا دخل على هشام بن عبد الملك فقال للراهب أرأيت ذا القرنين أكان نبيا؟ فقال لا، ولكن إنما أعطي ما أعطي بأربع خصال كن فيه، كان إذا قدر عفا، وإذا وعد وفى، وإذا حدث صدق، ولا يجمع شغل اليوم لغد. خذوها واكتبوها يا معاشر المؤمنين والمؤمنات، يا من تريدون التربية الإيمانية، يا من تريدون أن تغيروا من أخلاقكم إلى ما يرضي عنكم ربكم، أربع خصال بلغ بها ذو القرنين ما بلغ: إذا قدر عفا، وإذا وعد وفى. فالعفو عند المقدرة، والوفاء بالوعود والعهود، وإذا حدث صدق، وصدق الحديث، ولا يجمع شغل اليوم لغد، ولا تسوف، ولا تقول سأصنع كذا غدا، لا تؤخر عمل اليوم إلى الغد، لا يجمع شغل اليوم إلى الغد. فبلغ بها هذه المنزلة عند رب العالمين. ودخل رجل على عمر بن عبد العزيز رحمه الله فجعل يشكو إليه رجلا ظلمه ويقع فيه، فقال له عمر إنك إن تلقى الله ومظلمتك كما هي خير لك من أن تلقاه وقد اقتصصتها، لأن تلقى الله مظلوما فيقتص لك خير من أن تلقى الله وأنت قد نلت القصاص من ظلمك في الدنيا. فاللهم من ظلمنا، ومن جار علينا، ومن اغتابنا، أو من نم علينا، أو من خاض في الباطل في ذكر ما لا يليق في حقنا، اللهم إنا قد جعلنا ذلك قصاصا يوم القيامة، بل كل الناس منا في حل، بل نرجو عفوك يا رب، وننتظر المكافأة منك يا رب في من آذانا من الناس. ولنتعبد الله تعالى بالحلم والصفح، إن إبراهيم لأواه حليم. يا عبد الله، يا أمة الله، إذا أردتم أن يعفو الله عنكم وأن يكون لكم حظ من هذا الاسم الجليل، اسمه العفو، فلا تجاهروا بالذنوب حتى تعفى، وحتى تكون يسيرة في عفو ربكم. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين، الكل سيعفى عنه إن وفق إلى استعفاء ربه واستغفاره وطلب التوبة منه. كل الناس وكل الأمة معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله، فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. فاعلم أن العفو طريق العز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في صحيح مسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وسبحان الله، وسبحان الله. والله هذا الحديث الذي سأقصه عليكم كلما مر علي استشعرت مقام الحياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في البخاري: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله، ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. يا لعفو الله، يا لعفو الله. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، وقلنا في رواية البزار نسألك العفة والعافية. والعفة هي الكف عما لا يحل، الكف عما لا يحل، وهي النزاهة. يستعفف يعني يتنزه. قال تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. العفة كما يقول ابن حزم في كتاب الأخلاق والسير أن تغض بصرك. يا شباب، يا من تسمعونني الآن، يا أخوات، يا إخوة، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم فرض، قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن فرض. لا تنظري إلى هذا وتقولين إنه ليس نظرا فاسدا خبيثا، أنا لا أنظر بشهوة، ولا تقل أنت كذلك وتقول أنا غير مركز في مثل هذه الأمور، أنا لست مريدا لشيء خبيث. ليس كذلك، هذه أمور عادية. ومما شاع الآن في زمن الفضائيات أن النظر إلى كل صار كأنه أمر معفو عنه. يا أخوات، غضوا أبصاركن، اغضضن أبصاركن عن الدعاة وعن من تشاهدونهم، لا يجوز بحال. ثم تفتن الأخت، ثم تأتي بعد ذلك البلايا والمصائب من فتن شديدة يعيشها كثير من أهل الخير في هذا الزمان. علينا أن نعرف حدود الشرع جيدا. وكذا الأمر حال الاختلاط في الجامعات وعند الشراء والبيع وكذا وكذا. غضوا أبصاركم، عفوا، عفوا عن مثل ذلك وتنزهوا. حد العفة أن تغض بصرك وجميع جوارحك عن الأجسام التي لا تحل لك، فإذا مست اليد فلست عفيف، وعليك أن ترفعيها شعارا لم يمسسني بشر، وإلا لا تكوني عفيفة. لا ينبغي بحال أن نرى مثل هذا في تصرفات المؤمنات ولا في أفعال المؤمنين. هذه أمور تغضب رب العالمين. الانحلال والتجاوز في مسائل مس اليد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن يطعن أحدكم بمقيط من حديد أحب إليه من أن يمس يد امرأة لا تحل له، ويقول إني لا أصافح النساء. فمس الأيدي هذا حرام، ما صافح رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قط إلا من محارمه. هكذا، فما عدا ذلك لا يسمى عفة. يقول فما عدا هذا فهو عهر. فإذا نظرت الأعين ومست الأيدي وحدثت الفواحش والمنكرات فهذا من البلاء. هل تحب أن يكون اسمك عنده، أن يكون هذا لقبك في السماء؟ عاهر. يقول ابن حزم حد العفة أن تغض بصرك وجميع الجوارح عن الأجسام التي لا تحل لك، فما عدا هذا فهو عهر، وما نقص حتى يمسك عما أحل الله تعالى فهو ضعف وعجز. إذا ارتكبت هذه المنكرات يسمى هذا عاهر، الذي لا يغض بصره، الذي لا تعف جوارحه عن هذه البلايا يسمى عاهر. أما من يضعف في بعض الأشياء من هذه الأمور فهذا ضعف وعجز، والمؤمن لا يعرف بهاتين الصفتين أبدا، ليس بضعيف ولا عاجز. يا عباد الله، العفة طريق الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ثوبان رضي الله عنه وهو عند النسائي والإمام أحمد في المسند وابن ماجه بإسناد صحيح، قال: من تكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا أتكفل له بالجنة. فكان ثوبان لا يسأل أحدا شيئا، حتى إذا ألقي الصوت نزل بنفسه عن دابته وأخذها لا يسأل الناس شيئا. نحن نتنزه عما في أيدي الناس، ولا نطلب من الناس، ولا نريد شيئا من الناس. عفوا عباد الله. قال أيوب السختياني: لا ينبل الرجل حتى تكون فيه خصلتان، العفة عما في أيدي الناس، والتجاوز عما يكون منهم، أي العفو والعفة. لا ينبل الرجل، لا يكون بالمنزلة عند رب العالمين حتى يعف عما في أيدي الناس ويتجاوز عما يكون منهم. العفة طريق الجنة، هذا أولا. ثانيا، العفة سبيل الرقي ورفعة العبد. قال الصري: أربع خصال ترفع العبد، هذه التي توصلك إلى المنازل العليا، هذا الذي يوصلك للفردوس الأعلى. أربع: واحد، العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الأدب، العفة، الأمانة. نعم، العلم والأدب. الأدب يا طلبة العلم، الأدب يا ملتزمون، الأدب يا أهل الإيمان، تأدبوا قبل أن تتعلموا، تأدبوا، تعلموا كيف يكون ذلك في فعالكم وتصرفاتكم وسلوكياتكم التي صارت يندى لها الجبين. نعم، بغي علينا أن نتأدب في المقال، في السؤال، في الفعال. تأدبوا وعفوا فتنزهوا، وعليكم بالأمانة، فلا يصح بحال أن يكون منا خائن، فالخيانة جرم عظيم الشأن، الله يبغض كل خوان، إن الله لا يحب كل خوان كفور. فإياك وإياك أن تخون، لسيما خيانة الأعين، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ذكروا في فضائل غض البصر أنه يورث القلب السرور والفرحة أعظم من الالتذاذ بالنظر، لأنه إذا قهر عدوه وقمع شهوته انتصر على نفسه، فلما كف لذته وحبس شهوته لله وفيهما مضرة نفسه الأمارة بالسوء، فإن الله يعوضه مسرة ولذة أكمل منهما. لذا كان السلف يقولون: والله للذة العفة أعظم من لذة الذنب، للذة العفة أعظم من لذة الذنب. قال الراغب الأصفهاني في كتاب تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين، قال: واكتساب الصحة وإماطة المرض المذكور في قوله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. كيف تعالج الشهوة؟ كيف تتعلم العفة؟ يقول الراغب الوصفة الإيمانية في ذلك يكون بإصلاح القوى الثلاث التي هي دواعي الإنسان في متصرفاته. قال: وهي قوة الشهوة، واحد، اثنين، قوة الحمية، ثلاثة، قوة الفكر. قال: فبإصلاح قوة الشهوة تحصل العفة، فيتحرز بها من الشره، فلا تكن نفسه فيها هذا الاندفاع، هذا الشره الذي ابتلي به الكثيرون في زمان الفساد الذي نعيشه، زمان خانت فيه الأعين، يتحرز بها عن الشره. فالكل يشتكي الأمرين من خطر الشهوة ومن انفجار الشهوات في هذا الزمان، فصار هناك شره في طلب هذه الأمور. فإذا أصلح قوة شهوته عفا، فتحرز عن الشره وأمات تلك الشهوة. ويتحرى المصلحة في المأكول والمشروب والملبوس والمنكوح وطلب الراحة وغير ذلك من اللذات الحسية. إذا عف الإنسان كيف يعف؟ أن يتحرز في هذه الأمور، أن يدع ما يريبه إلى ما لا يريبه، أن يتورع، أن يحتاط لدينه، أن لا يتجرأ فيدخل على الفتن فتصيبه منها الأذى والشر. غض بصرك عبد الله، لا تتنقل ما بين القنوات تقول أريد قناة إسلامية وكذا ثم تقع عينك على ما لا يرضي الله. عبد الله لا تدخل هذا الطريق الذي تعرف أن فيه منكرات شديدة، وها هنا يقف الفتيان والفتيات في مشهد ينزل عليهم سخط الرحمن، فحتى لا تصيبك هذه المساخط يا عبد الله لا ينبغي عليك بحال أن تفتن نفسك فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني فوقعوا في النفاق وصاروا في الدرك الأسفل. يا أمة الله عفي، فهذا هو الأليق بحياء المرأة، هذا ينبغي أن يكون في فطرة كل امرأة، أن تعف وتتنزه وأن تستحي من رفع الصوت، من الجرأة في الكلام مع الذكور ومع الرجال. عفي أمة الله، تنزهي حتى لا تصيبنا بعد ذلك الفتن، ثم بعد ذلك نتأوه ونقول نعيش في زمان ونعيب الزمان والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا. قال ثلاثة أمور، الأولى قوة الشهوة، والثانية قوة الحمية يعني قوة الغضب، وهذه إذ أصلحها العبد حصلت له الشجاعة. فها هنا يتحرز من الجبن والتهور والحسد، وها هنا يتحرى الاقتصاد في الخوف والغضب والأنفة، وها هنا تصلح قوته الغضبية وتوجه إلى ما يحب ربنا تبارك وتعالى. والثالثة إصلاح قوة الفكر، فإذا أصلحها حصلت له الحكمة، فاجتمعت له هذه الثلاث التي إذا اجتمعت في العبد صار بالمنزلة والدرجة، الشجاعة والعفة والحكمة. اللهم إني أسألك العفو والعافية، اللهم إني أسألك العفة والعافية. والعافية كما قلنا من أعظم ما يرجى. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عمه العباس فقال يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية في الدنيا والآخرة. والحديث رواه الترمذي وصححه الألباني، وروى ابن ماجه وصححه الألباني أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من أن يدعو فيقول اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أقول حين أسأل ربي؟ فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قل، تعلموا معي، قولوا كما يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، ويجمع أصابعه إلا الإبهام، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. النبي صلى الله عليه وسلم بسط يده أصابع الكف وأخذ يعدد له حتى يحفظ هذه الأربعة، احفظ عبد الله، اللهم اغفر لي المغفرة، وارحمني الرحمة، وعافني المعافاة، وارزقني الرزق، هذه تجمع لك خير الدنيا والآخرة، المغفرة، الرحمة، المعافاة، الرزق. وروى الحاكم في المستدرك وحسن الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك فقال أكثر الدعاء بالعافية، أكثر الدعاء بالعافية. وكان صلى الله عليه وسلم الحديث في مسلم يقول اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية. اللهم إنا نسألك العافية يا رب، اللهم إنا نسألك العافية يا رب، ولكن عافيتك هي أوسع لنا يا رب، إن لم يكن بك سخط علينا فلا نبالي يا رب، ولكن عافيتك هي أوسع لنا. وكان من صنيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل ربه ذلك. وقد أخرج البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني من حديث أبي هريرة قال: جاءت الحمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه صلى الله عليه وسلم فقالت: ابعثني إلى آثار أهلك عندك، فبعثها إلى الأنصار، فبقيت عليهم 6 أيام وليالهن. الحمى استأذنت، كيف ذلك؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا النبي صلى الله عليه وسلم. الحمى جاءت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعثها، فكان منه صلى الله عليه وسلم أن جعلها في ديار الأنصار ابتداء، فبقيت عليهم 6 أيام ولياليهن، فاشتد ذلك عليهم، فأتاهم في ديارهم فشكوا ذلك إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل دارا دارا بيتا بيتا يدعو لهم بالعافية. فلما رجع تبعته امرأة منهم فقالت: والذي بعثك بالحق، إني لمن الأنصار وإن أبي لمن الأنصار، فادعوا الله لي كما دعوت للأنصار. قال: ما شئت، إن شئت دعوت الله أن يعافيك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت: بل أصبر ولا أجعل الجنة خطرا. في هذا أمر مختلف عن قصة المرأة التي كانت تسرع، لعل هذه القصة غير القصة الأخرى التي فيها ذلك. لكن انظروا إلى صنيع تلك المرأة لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت الله أن يعافيك، وإن شئت صبرت ولك الجنة، فقالت: أصبر ولا أجعل الجنة خطرا. هل منا من يقول هذا يجعله شعار حياته: لا أجعل الجنة خطرا، لا أصنع شيئا يجعل أمر الجنة في خطر مني، لا أجعل الجنة خطرا. اللهم من علينا بالفردوس الأعلى ومرافقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، ونعوذ بك من النار ومن كل عمل يقربنا إلى النار. وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من لم يسأل الله العافية، كما في صحيح مسلم لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من المسلمين، فلما دخل عليه وجده قد خف حتى صار مثل الفرخ، أي هزل جسده جدا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيق، لا يطيق أحد عذاب الله. أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ودعا بها هذا الرجل فدعا الله له فشفاه. ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتمنى لقاء العدو، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفة، قلنا بالكسر العفاف، والعافية في دنياي وديني. فتسأل ربك أن يمن عليك بذلك، وهذا تخصيص بعد عموم. فبعد أن سأل ربه السلام من الآفات والبلايا التي تكون في الدنيا والآخرة، فصل شيئا منها، فسأل الله العافية في أمور الدين، والسلام في أمور الدين تكون بحفظ الإيمان. اللهم احفظ علينا الإيمان، اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم من علينا يا ربنا بحلاوة الإيمان، بحفظ الإيمان على العبد وبثباته على الطاعة. يحفظ الإيمان ويكون العبد في السلامة والعافية في أمر دينه بذلك وبمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وبأن يخلص من الشرك والبدع والذنوب. أما السلامة في أمور الدنيا فتكون بتحصيل أمور المعاش، ربنا يوسع عليه، ربنا يمن عليه بتيسير في الرزق ويجد قوت أهله وولده، لا يضطر إلى سؤال لئيم أو مداهنة فاسق أو أن يركن إلى ظالم أو يكون رزقه من شبهة، بل يكون رزقه من حلال ويسد أبواب الحرام عليه ولا يلتفت إلى شيء من المال الحرام أو المال الذي فيه شبهة. هذا كله من السلامة في الدنيا، إضافة إلى مسالمة أهلها له فيسلم من أذى الناس جميعا، أقارب أباعد، من أذى الناس ومن شرهم ومن مكرهم ومن قبيح أفعالهم، فلا يتعرض إلى شيء من ذلك. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي. سلامة الأهل تكون من الآفات والعيوب والنقائص، تكون بأمور: أولا أن يستقر الإيمان في قلوبهم، اللهم حبب إلى أهالينا جميعا الإيمان، يا رب حبب الإيمان إلى آبائنا وأمهاتنا وإلى أخواتنا وإخواننا وإلى أقاربنا، ربنا حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. يستقر الإيمان في قلوبهم ويحرصون على طاعة ربهم ويلزمون التقوى في أقوالهم وأفعالهم. ومن ذلك أيضا في شأن المرأة الحرص على طاعة الزوج والمعاشرة له بالمعروف والحذر مما يوجب سخطه وغضبه وعدم المخالفة لأمره، مع حفظها لنفسها وماله في غيبته كحال حضوره وشهوده ووفائها له وشكر نعمه عليها والتجاوز عن هفواته وزلاته مع دوام الحب وإظهار البشاشة بقربه والحزن لبعده. ومنها أيضا في حق الرجل والمرأة القيام على رعاية الأبناء وحسن التربية وحملهم على مكارم الأخلاق وتحذيرهم من الخلق السيء، ومنها القناعة باليسير والشكر على القليل والصبر على متغيرات الأحوال وتقلبات الزمان. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. العافية في المال تكون بحفظه وصيانته من الضياع والتلف والسرقة، فلا تكن هكذا ممن يغررون، لا تكن غرا، المؤمن فطن كيس لا يعرض نفسه إلى مثل هذه الأمور، فيتوكل على الله عز وجل ويأخذ بالأسباب فيصون هذا المال من الضياع والتلف والسرقة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن إضاعة المال وعن قيل وقال وعن كثرة السؤال، فنهانا أن يضيع هذا المال ويسلم من أن ينفق منه شيء في غير طاعة الله والتقرب إليه، لأن لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ويحذر أن يختلط هذا المال بأموال من حرام أو من شبهة، سواء هذا عن قصد أو عن غير قصد، فيصان عن الربا وعن الرشوة وعن أكل أموال الناس بالباطل وعن أكل أموال اليتامى وأكل ميراث المرأة والتعدي على الحقوق المالية وغير ذلك من المال الحرام. وأعظم من ذلك كله أن يسلم من أن يكنزه ولا يخرج زكاته، بل ينفق منه في سبيل الله، يخرج الواجب منه من الزكاة ويخرج تفضل وتسنن من الصدقات، فصدقة السر تطفئ غضب الرب والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ومالي، اللهم استر عوراتي، اللهم استر عوراتي. ستر من العورات أي أخفي عن أعين الناس وعن علمهم عوراتي، وكلنا أصحاب عورات وكلنا أصحاب ذنوب، والعورات جمع عورة، والعورة هي السوءة التي يستحى من نظر الغير إليها والمقصود هنا بعورات كل ما يستحي المرء من كشفه وظهوره، سواء كان من عورة البدن، سواء كان من عورة اللسان. اللهم استر عورات المسلمين، اللهم استر بنات المسلمين، اللهم من عليهم بالحجاب والعفة يا رب العالمين. اجعلوها لكل أخت، لكل مسلمة لم تلتزم بشرع ربها، سلوها أن تكثر من هذا الدعاء. قولوا لها قولي كثيرا، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي لعلها تستر. اللهم من على بنات المسلمين جميعا بالعفة وبحلية أمهات المؤمنين، وبأن يكونوا أكثر حياء وأكثر سترا. إن الله يحب كل حيي، فإنه حيي ستير يحب الحياء والستر. عورات البدن وعورات اللسان يستحي من الألفاظ التي إذا سمعت عنه فإنه يشعر بالخجل، ألفاظ لا ينبغي أن تخرج من لسانه، لا ينبغي أن يقول فاحش القول، فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا بذيئا. ومن عورات الأفعال فيقوم بالأمر الذي يستحي من نظر الناس أن يروه، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. أو عورات البيوت، لذا تفقى عين من يتلصص بالنظر كما صنع ذلك موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مع ملك الموت لما رآه أمامه ففقى عينه لأنه تجاوز ذلك. تفقى عين من ينظر إلى البيوت كما يحدث من التلصص عبر النوافذ والبلكونات على الجيران والنظر إلى هذه أو تلك، وربما لا يكون قد تحرز بالشيء فيطلع على عورات. وكما يصنع الآن باستخدام كاميرات الهواتف ويتلصصون على النساء فلربما تخرج منها حركة لا إرادية فيتكشف منها شيء يتصور، وغير هذا من الآفات والبلايا. يا رب استر عوراتنا، فيدخل في ذلك عورات الأهل والأزواج والأولاد. وآمن روعاتنا، آمن الروعة، والروع بالفتح الفزع، أي أزل عنا الخوف والفزع، وأسكن قلوبنا الطمأنينة، وأسكن قلوبنا الأمان والهدوء عن الهواجس والقلق مما يخافه ويخشاه من هذه الأمور المفزعة والأحوال المخيفة. وهذا يشمل ما يكون في الدنيا والآخرة، في النفس، في الأهل، في المال والولد، كما يقول العبد في دعاء السفر: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في المال والأهل. فالله سبحانه وتعالى يأمن العبد بأمان ربه من كل قلق، وهذا دواء ناجع للآفات النفسية الكثيرة المتكاثرة في زماننا هذا، الاكتئاب والقلق والفزع والخوف والهوس النفسي والوساوس القهرية وغير ذلك. اللهم آمن روعاتي، اللهم احفظني أي احرسني من كل ما يؤذيني، وصني يا رب من كل ما يضرني، واشملني يا رب برعايتك لي وعنايتك بي والسامعين يا رب. اللهم احفظني من بين يدي أي أمامي، ومن خلفي، من ورائي، ومن فوقي، أي احفظني مما قد يصيبني من عذاب السماء كشأن الصواعق ونحوها. وأعوذ بعظمتك، أي ألجأ وأحتمي بقوتك الكبيرة وقدرتك العظيمة أن أغتال من تحتي، أي أقتل على حين غفلة وغرة. نعوذ بك ربنا من فجأة النقم ومن موت الفجأة، أقتل على حين غفلة وغرة بخصف يأتيني من تحتي كما فعل الله عز وجل بقارون وغيره دون أن أشعر. وأعوذ بعظمتك من أن أغتال، أن أغتال أي أهلك، والغول إهلاك الشيء من حيث لا يشعر به، أن أغتال من تحتي أي أهلك من حيث لا أشعر بهذا الخسف. وقد استوعب الجهات الست بحذافيرها، لأن ما لا يلحق الإنسان من نحو نكبة وفتنة إنما يصله من أحدها، وخصص جهة الأسفل بقوله وأعوذ بعظمتك إلى آخره بذلك، لأن أمر الخسف أمر خطير، ولأن هذا فيه دلالة على غضب الله سبحانه وتعالى. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. فاستعاذ بالله العظيم من هذا. أختم بقصة جميلة مناسبة لمقام العفو والعافية والأمان من الروعات. هذه القصة ذكرت في الحلية وغيره. لما حج أبو جعفر المنصور وكان طاغية ظالم معلوم، سنة 147، سنة 147 قدم أبو جعفر المنصور إلى المدينة ابتداء، فبعث إلى جعفر بن محمد، هذا العبد الصالح جعفر بن محمد، بعث إليه من يأتينا به، تعب قتلني الله إن لم أقتله. فكان له رجل يدعى الربيع، فتغافل عن أمر أبي جعفر المنصور، فجاء أبو جعفر وأعاد ذكر ذلك على الربيع وقال أرسل إليه من يأتي به متعبا، فتشاغل عنه، ثم أرسل إلى الربيع برسالة قبيحة في جعفر وأمره أن يبعث إليه. فلما اشتد الأمر بعث الربيع إلى جعفر يقول له أن أبا جعفر المنصور يريد أن يقتله. فلما أتاه قال له يا أبا عبد الله أذكر الله، فإنه قد أرسل إليك التي لا سوى لها، خلاص بعت لك علشان يقتلك. فقال جعفر لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم أعلم أبا جعفر حضوره، يعني قال إذن آتي معك، وبالفعل ذهب إلى أبي جعفر المنصور. فلما دخل على أبي جعفر أوعده وقال أي عدو الله، اتخذك أهل العراق إماما يجبون إليك زكاة أموالهم وتلحد في سلطاني وتبغيه الغوائل، قاتلني الله إن لم أقتلك. انظر إلى كلام جعفر. فقال له يا أمير المؤمنين، إن سليمان عليه السلام أعطي فشكر، وإن أيوب ابتلي فصبر، وإن يوسف ظلم فغفر، وأنت من ذلك، يعني وأنت يليق بك أن تتحلى بأخلاق الأنبياء، فإذا أعطيت شكرت، وإذا ابتليت صبرت، وإذا ظلمت غفرت. فقال له أبو جعفر إلي وعندي أبا عبد الله، تعالالي تعالالي، البريء الساحة، أنت طول عمرك رجل طيب، السليم الناحية، القليل الغائلة، جزاك الله من ذي رحم أفضل ما جزى ذوي الأرحام عن أرحامهم. قال له كلام جميل بعد ما كان عايز يقتله. ثم تناول ولا يده، تعالى وقربه، مسك إيديه وأجلسه معه على فراشه وأكرمه، ثم أتى بدهن فيه غالية فغلفه بيده حتى خلل لحيته به، وجاب له الزينة الطيبة، وجاب له دهن اللي هو الكريم يعني، وعطره، وقال له في حفظ الله وفي كلاءته. فالربيع اللي جايبه استغرب ايه ده، ثم قال يا ربيع الحق ابا عبد الله جائزته، واداله كمان مكافأة وكسوته. فانصرف فقال انصرف ابا عبد الله في حفظ الله وفي كنفه، فانصرف. فقال الربيع فلحقته فقلت له اني قد رأيت قبل ذلك ما لم تره. قال له بص بقى انا ما حبيتش اقولك هو كان عايز يعمل فيك ايه، بس اللي انا شفته ده ورأيت بعد ذلك ما قد رأيت، انت عملت ايه يا ابا عبد الله، ماذا قلت حين دخلت على أبي جعفر المنصور فصار يقول لك ذلك؟ اسمعوا بقى هذه الكلمات الغاليات. قال قلت اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بركنك الذي لا يرام، واغفر لي بقدرتك علي لا أهلك وأنت رجائي، اللهم إنك أكبر وأجل ممن أخاف وأحذر، اللهم بك أدفع في نحره وأستعذ بك من شره. قولوها واستشعروها مع آمن روعاتي، اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بركنك الذي لا يرام، واغفر لي بقدرتك علي لا أهلك وأنت رجائي، اللهم إنك أكبر وأجل ممن أخاف وأحذر، اللهم بك أدفع في نحره وأستعذ بك من شره. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.